الخميس المصادف 21 من شهر محرم الحرم سنة 1400
عالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما قلنا ما تقدم في معنى الظلم في الآية الشريفة حيث اعترف أبونا آدم بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا، فالظلم ها هنا نقول كما قلنا إما ليس كل ظلم قبيحا أو أنه كل ظلم قبيح، ولكن ها هنا هذا له معنى آخر كما تقدم منا. هذا في ما تقدم. قلنا في هذه الآية ثلاث كلمات ربما يستدل بها من ينكر عصمة الأنبياء. الكلمة الأولى كلمة الظلم، وكلمة ثانية وإن لم تغفر لنا، والكلمة الثالثة لنكوننا من الخاسرين. فعلا كلام في مسألة في الكلمة الثانية وإن لم تغفر لنا. الغفر في اللغة هو الستر والطم، يعني إذا كان هناك حفرة طمح أحد يقال غفر. ولعل في نفس هذا الغفر يعني الطم الحفرة معنيان معين، معنى الستر لأن هذا الطم يستر ذلك النقص الذي كان حصل أو الحفرة التي كانت حصلت في الأرض. كيفما كان التعمل في موارد استعمال لفتة الغفر في القرآن وفي غيرهم وفي اللغة العربية القديمة، غفر معناه الستر. فمقصود بذلك اللهم إن لم تغفر لنا يعني إن لم تسترنا، فليس الغفر حينئذ معناه تجاوز عن الذنب، وإنما سمي التجاوز عن الذنب بالغفر لأن في التجاوز ستر على الذنوب على ذنب المذنب، لأن المذنب حينما يذنب يصبح مفضوحا لا أقل أمام رب العالمين، وإذا استمر على المعصية فالله تعالى يفضحه حتى على رؤوس الأشهاد. إذن هذا كعقوبة من الله تعالى أو طريق من الله تعالى لهدايته، ينسدم فيترك هذا الطريق. فالغفر هو ستر، فمعنى غفران معنى التجاوز عن الذنب هو الغفر، باعتبار في ذلك سترون على العبد المذنب وعلى خطيئته. فعناد لابد أن نلتزم بأنه المقصود بطلب الغفران من آدم لآدم من الله سبحانه أحد الأمرين، إما يطلب آدم أبونا الستر، وإما يطلب بهذا التعبير تجاوز عن الذنب. إن قلنا إنه المعنى الأول فلا شك في أن آدم لما خدعه إبليس وغره كما في الآية السابقة من نفس هذه السورة من نفس قبل هذه الآية دلاهما بغرور لما خدعه إبليس عليه لعين الله. فنفس هذه الخدعة اقتضت أن يخرج آدم من تلك المنزلة أو من تلك الجنة التي الله تعالى أسكنه فيها. ونفس هذا الخروج ونفس هذا الابتعاد فيه نهو نقصين أمام الملائكة وأمام عدوه إبليس بل وأمام نفسه أيضا لما يرى نفسه أنه قد أبعد عن الجنة. فهناك إحساس في نفس آدم بطبيعة الحال أنه يحس أنه أصيب بنكسة وأمام عدوه لأنه يشمت بهم وأمام الملائكة كان قبلة للملائكة وفاز عليهم في ذاك الامتحان والاختبار. فأمامه هذا حدثت عنده هذه النكسة. فهذه النكسة يريد من الله تعالى أن يسترها. وأما هذه النكسة هل كانت معصية أو ليست معصية ذاك جانب آخر قسم ثاني ندخل به يعني احتمال ثاني. فعلى هذا الاحتمال فمعنى الغفر هو ستر النكسة التي وقع فيها أبونا آدم وهو ابتعاد عن الجنة وإحساس بأنه قد أبعد عن الجنة وإحساس من أمنا حواء بنفس هذا المعنى وإحساس بشماتة العدو اللعين إبليس وإحساس بهذه النكسة يشتد هذا الإحساس لما يرى نفسه أمام الملائكة. وعلى هذا طلب من الله تعالى أن يستر عليه فالله تعالى فكيف آية أخرى تقول فغفر له وستر عليه بحيث في بعض الروايات أن الملائكة بكت لبكائه يعني بدل ما تكون للملائكة فموقف آخر أنه أقبل ملائكة أيضا بكت لبكائه. وهذا قلنا لا بد من الالتزام بعهد الأمرين يعني الغفر إما المقصود به الستر وطلب من الله تعالى الستر لهذه النكسة التي وقع فيها بما غره ذاك اللعين العدو هذا. والاحتمال الثاني وهو أن يكون المقصود بالغفر هو التجاوز عن الذنب. الذنب إنما يلاحظ بملاحظة الأمر الذي تحققت مخالفته من خلال هذا الأمر. إنسان إذا أذنب يعني خالف عن خالف الأمر إن كان ذلك الأمر أمرا مولويا فيعد هذا التخالف هذا الخلاف وهذه المخالفة تعدهم معصية مخرجة من العصمة يعني منافية للعصمة. وأما إن كان ذلك تلك المخالفة لأمر إرشادي ولم يكن لأمر مولوي فحينئذ هذه المعصية لا تكون منافية للعصمة لأن العصمة إنما هي عصمة في مخالفة أوامر المولى التي يجب إطاعتها والأوامر الإرشادية هذا لا يجب طاعتها. توضيح هذا المعنى ضربت للإخوة مثال في الجلسات السابقة، وهو أنه إذا إرادة ولد اختار الطريق الصعب في دراسته فأبوه يمنعه من ذلك، يقول ما ابني تقع في مشقة وهذا طريق صعب، هذا اختر طريق سهل لك. إذا خالف أمر الوالد فحينئذ إنما تكون نتيجته ليست الابتعاد عن الوالد، بل نتيجته فقط ذلك الشيء، ذلك العذر الذي كان يخوفه أبوه منه يقع فيه فقط، أكثر من هذا لا يكون، يعني يقع في المشقة. وقال لا تفعل هذا، لا تختار هذا الطريق لئلا تقع في المشقة، خالف أمر الوالد في هذه المخالفة لا يترتب أي أثر، لا الابتعاد عن الوالد ولا يعتبر متمردا على الوالد، بل يكون يقع فيما خوفه منه الوالد وهو المشقة. فهنا إذا كان الإسيان لمثل هذا الأمر ألم يسمى أمر الإرشادية، هذا لا ينافي العصمة. فغفر وهما التجاوز عن المعصية إن كان إسيانا للأمر المولوي فهو منافنا للعصمة، وأما إذا كان الإسيان مخالفة للأمر الإرشادية فهذا لا يسمى، أما لا يكون موجبا للخروج عن العصمة، يعني باعتبار ليس في ذلك التمرد هنا على المولى، إنما في ذلك هذا أثر الذي خوفه الله سبحانه منه يقع فيه. الله سبحانه لما منع آدم وحواء من اقتراب تلك الشجرة قال إنما منعه الله تعالى لئلا يقع في المشقة، لأنه يقول فتشقى تقع في المشقة، تقع في المشقة، ولم يكن هذا الأمر إلا أمرا إرشاديا. من أين نستفيد أن هذا النهي أو الأمر كان مولويا أو كان إرشاديا؟ الفارق بينهما هما إن ذكر ما يترتب على مخالفة الأمر والنهي من أمور الدنيا فهو الأمر أو النهي الإرشادي، وأما إذا لم يذكر ذلك ما يترتب على مخالفة الأمر أو النهي، أو ذكر أن ما يترتب على ذلك هو ابتعاد عن رحمة الله أو دخول إلى النار والعياذ بالله، فعينئذ يكون أمرنا مولويا. فإن نهى الله سبحانه عبده عن فعل ورتب وبين أنه إن خالفت هذا الأمر تقع في هذا الأمر الدنيوي، في هذا الأثر الدنيوي فقط، أو نهاه عن شيء وقال إن خالفتني في هذا النهي تقع في هذه المشكلة أو المصيبة الدنيوية فقط، حينئذ يكون هذا الأمر وهذا النهي إرشاديا، لأنه في الواقع نهاه ليرشده إلى الطريق ويبين له أن مخالفة النهي سوف توقعه في هذا، كيف تريد تدخل في هذا أنت مختار، وإذا لم تريد أن تدخل فيه فأنت مختار. وأما إن خوفه عن عقاب الآخرة أو لم يذكر ما يترتب على مخالفة الأمر أو النهي، حينئذ يسمى هذا نهيا نهيا مولويا. وبما أن الله سبحانه كان قد بين لآدم ما يترتب على مخالفة هذا النهي، فهذا يكون وكان ما بينه هو مجرد المشقة والصعوبة في العيش في الدنيا، يقول فتشقى تقع في مشقة، هذا تكون هذا تزرع بنفسك وتكسب بنفسك وتأكل، ولا يكون أنت جالس براحتنا ويأتيك الأكل والشرب واللباس وأنت في راحة ورغد، هذا المعنى يذهب عنك. إن فعلت هذا تقع في مشقة، وإن لم تفعل فأنت ساكن في الجنة، هذا كيف تأكل وتشرب وكيف ما تشاء. فنتيجة من هذا نستفيد أن هذا الأمر أمرنا، هذا النهي نهينا إرشادي ولم يكن نهينا مولويا. فقلنا قبل قليل المنافي للعصمة إنما هو النهي المولوي، وأما مخالفة النهي المولوي، وأما عن مخالفة النهي الإرشادي فلا يكون في ذلك منافاتنا مع العصمة. هذا جاز. ولو تنزلنا عن ذلك إذن وقلنا تنزلا ومماشاة مع من ينكر عصمة الأنبياء، قال ظاهر كلمة، وقلنا إن ظاهر كلمة غفران يعني غفران الذنب، غفران معصية، خصوصا هناك يأتي في بعض كلمات الله سبحانه عصى آدم ربه فغوى، إن شاء الله نبين هناك إذن ما عندنا، فعين إذن غفران هو غفران للمعصية. فنرد عليه أنه لا تكون المخالفة معصية إلا إذا اجتمعت هناك عدة أمور، منها أن يكون هناك قصد وعزم على المخالفة، ومنها أن يكون حين الإقدام ملتفتا ويكون عالما على ما يفعل. وأما إذا كان غافلين أو جاهلين حينئذ لا يكون ذلك معصية. ويشترط في تحقق عنوان المعصية إذن أن يكون هناك بل اختيار للإنسان وإرادة، اختيار عزم واختيار عزم، يعني من أول هو عازم على المخالف وباختياره يقدم، ويكون عالما وملتفتا، فإذا اجتمعت هذه الأمور وتحقق الإقدام حين يكون هذا معصية. والله سبحانه نفى عنه العزم، يقول ولم نجد له عزما، فلم يكن آدم عازما على التمرد وعلى المخالفة. وثانيا إنه اغتر، وهذا ورد في رواية المؤمن غرنا كريم، إذا خدعت المؤمن وخدعت الكريم خدع. الآية السابقة على هذه الآية يقول فدلاهما بغرور، ومعنى ذلك لكن لعين إبليس غرعت. معنى الغرور إنسان يصيب أحدا منه غفلة، والغفلة إنما تحصل لأحد الأمرين، إما لضعف في شخص الإنسان في الإدراك فيغفل، ونفسيته إدراك ضعيف فيغفل، وإما أن يدهمه أمر أقوى فذلك العمر الأقوى هذا يتولد منه الغرور، يعني تتولد منه الغفلة. أما هو مهم، يعني يأتي أمر الأهم فيغفله عن الأمر المهم، وهي طبيعة بشرية موجود. إنسان إذا كان بل عنده فضل بسيط في إصبعية لا سمح الله جت فضل، هذا صدمة كبيرة جدا، يغفل عن تلك الصدمة البسيطة ذلك العلم البسيط. ذاك الشعر شاي قوي والجرح يسكنه الذي هو أعلمه، يعني إذا جرح الإنسان بجرح وجاءه جرح أقوى من ذلك فهنا هذا مو يسكن، يعني يغفل عن ذلك. فغرور آدم اغترار آدم إن هذا بل كان من جهة من القسم الثاني، يعني داهمه أمر أقوى من ذلك. الأمر المهم كان هو أن يبعد نفسه عن المشقة التي الله تعالى خوفه منها، في مقابل ذلك جعل حلف من هذا اللعين، يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوفوا تأكيد قاسمهما، أول حلف إني لكما، جملة اسمية إني لكما لمن الناصحين، جملة اسمية مع هذه التأكيدات كلها وحلف. حلف أجدك إخوتي أولادي ألا أفضكم هذا القسم، قسمون لا على أصل النص فقط، قسمون على التأكيدات أيضا، لأن التأكيدات ذكرت في ضمن القسم في ضمن جملة قسمية، يعني لعين عدة مرات حلف، حلف أنه ناصح، حلف على التأكيد الذي أول، وحلف على التأكيد الثاني، هاي تأكيدين مستفادين من لام التأكيد، والتأكيد الثالث مستفاد من جملة اسمية. واللعين حلف على كم؟ حلف بالله سبحانه على حفل النصر وعلى هذه التأكيدات. وليس هناك شيء مهم لدى المؤمن لدى نبي الله هذا من الحلف. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فكان هذا، فجاء أمام آدم ما هو أهم من ذلك المهم. المهم أن يامي نفسه من المشقة، لا يقترب من هذه الشجرة حتى لا يقع في مشقة، ولكنه جاءه أمر أهم وهو الحلف من هذا اللعين، فغره فأصبح فأصاب من أبينا آدم الغرة، يعني حالة الغفلة، يعني غفل عن المشقة التي شاف هذا جاي يحلف، هذا أبدى قناعة، هذا حصلت عنده قناعة، عند آدم قناعة بمقتضى الحلف، ليس بقول إبليس اللعين بل من جهة الحلف عدمة رب العالمين وعدمة حلف بالله سبحانه، هذا الذي جعله هذا يقتنع هذا فتحصص عنده هذا فتصيبه الغر يصيبه من غرة آدم. فنتيجة هذا، فإذا كان هذا، فإذا فرضنا أن كان هناك غرة من آدم وكان تصديق لإبليس وليس تصديقا له، وإنما كان من جهته حلف بالله سبحانه كما ورد في رواية، رواية موجودة هذا في ما كتبنا، ذكر هذه الرواية على هوزين في تفسير نور الثقلين بل عن بعض نقل عن بل كتاب التوحيد، وبعض ذكر من تفسير علي بن إبراهيم، يقول هذا النبي على موسى قال لآدم الله تعالى جمع بينهما، قال شون، قال مو حلف، يعني يعتذر هذا آدم يقول حلف، وما كنت أظن أن أحدا يحلف بالله تعالى كاتبا، يحلف بالله كل حلف حلف بالله سبحانه هو الذي أصاب. وطبعا هذا المعنى من صفات المؤمن، من صفات من نقض نفسه من هذا من القدرات. إن شاء الله قرأتم إن شاء الله إخوة جل أو أولادي يقرؤون فيها بل آية كريمة، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. شنو هذا مورد نزول هذه الآية؟ أحد المنافقين لعنهم الله كان قال كلمة الكفر، فجاء أحد من المؤمنين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلان هذا قال هذه كلمة، رسول الله أرسل وراء هذا لعين منافق. هل قلت لا والله يا أبيك عبد المطلب وبربك ما قلت هذا؟ رسول أظهر له التصديق، أظهر له التصديق سلام الله على رسول الإنسان، تجاوز عنه سكت عنه. خرج هذا اللعين من مجلس النبي أخذ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منذ منتهى الخبث من هذا العين، ذاك من النبي منتهى النبل منتهى الشرف، وهذا الفعل من اللعين منتهى الخبث واللعن. هذا قام يقول هذا أذن كل شيء يسمع كل شيء يصدق كل شيء يصدق هذا النبي كل شيء. فنظرت آية شريفة، منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. يا لعين المنافق، لو كان رسول ما هذا التجاوز عنك يعني يكون يقص رغبتك، والتجاوز عنك حتى تأخذ جزاءك يوم القيامة، يسكت عنك فهذا خير إليك. فمقصود محل شاهد الله سبحانه، أرجو دقة إخوتي وأولادي، الله سبحانه مدح نبيه الآدم على فعله مع المنافق، ولا شك أن المنافق إن لم يكن أسوأ حالا من إبليس فليس أقل صورة وفتادا منه. فإذا كان فعل النبي هذا مع المنافق يقتضي مدح النبي صلى الله عليه وآله، فكذلك فعل أبينا آدم أمام إبليس لأنه احترم حلف بالله سبحانه أيضا يكون هذا فيه مدح لآدم، ولذلك لم يكن هناك سبب الله سبحانه يذكر هذه الآيات، بل يريد يبين لنا أن أبوك أن أباكم آدم هذا هكذا كان يحترم الحلف، هذا يقول تحمل المشقة تحمل ما تحمل ولكن هذا احترم حلف بالله سبحانه. يقول وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور، دلا فتفريع يعني كان هذه الإشارة دل هنا مقصود إشارة، إشارة إبليس كانت حصلت فرعا تفريعا على الحلف على أصل القضية، وحلف على أنه ناصح، وحلف على التأكيدات. هذا بعد ذلك كان آدم في غفلتنا في غرتنا فأصيبت منه الغرة، فإذا أصيبت الغرة من آدم مثل هذا أشبه شيرس أمير المؤمنين سلام الله عليه في سجوده، فيأخذ عبد الرحمن بن جل لعين هذا انشغال علي بن طالب بالله سبحانه، يأخذ هذا وسيلة للليل من علي بن ابي طالب لقتله سلام الله عليه. بل هذا تلك الواقعة تنقل في كتب التاريخ، أصاب أمير المؤمنين هذا سهم في بعض الحروب، كل ما أرادوا أن يسحبوه عجزوا عنه، لأنه كان يعلم لأنه كأنه دخل إلى العظم الشريف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا عليا لما ينشغل بالصلاحين سحبوه.